الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءة التفسير سورة الفاتحة للشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع تعليقات الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الثاني من جماد الآخر لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة الثالث من الشهر الثاني عشر لعام 24 و2000، وهذا المجلس الثالث في قراءتنا لهذا الكتاب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، قال رحمه الله: وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألوذ بالله وأعتصم به وأستجير بجنابه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك، وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به، كان هذا سببا في حضور القلب. فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس.
نعم، الحمد لله. كلام متين من الشيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، يقول: وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة أنزلها الله عز وجل، يعني في كتاب القرآن أعظم ما أنزل الله من الكتب القرآن، وأعظم ما أنزل الله من السور من القرآن سورة الفاتحة. الاشتغال بها وتدبر معانيها مطلب عظيم. يقول: لعلك تصلي بحضور قلب، وهذا يعني معناه الخشوع والسكون، وكما قيل أن الخشوع هو لب الصلاة. فكلما تدبرت الآيات التي تقرأها لا سيما سورة الفاتحة زاد حضور قلبك وزاد خشوعك وعظم أجرك. قال: ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب أو يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. إذا كان يقول بلسانه نفاقا قولا ويعتقد في قلبه خلاف ما نطق، فهذا الذي ينطبق عليه، أولئك الذين يزعمون أنهم آمنوا ويقول بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويقول بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني ينافي ما يقولون في بألسنتهم ينافي ما يعتقد في قلوبهم، هذا هو المحظور. لكن لو أن مسلما قرأ من كتاب الله عز وجل كلام بلسانه لكن لا يفهمه، كأن يكون أعجميا أو مثل عربنا اليوم، كثير من القرآن من آيات القرآن من ألفاظ القرآن من مفردات القرآن لا نعلم المعنى، وربما يطلع بعضنا إلى التفسير ويقرأ ثم ينسى المعنى، فهل هو يؤجر ويثاب على هذه القراءة؟ الجواب نعم، قراءة القرآن ذاتها عباد الله عز وجل، إن تدبر فنور على نور، إن قرأ ولم يفهم ولا يعرف العربية فهذا لا يحرم من الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهل في هذا الحديث اشتراط أنه يتدبر أو يعرف المعنى أو علق الأجر على مجرد القراءة؟ مجرد القراءة، القراءة ذاتها عبادة لله عز وجل. فلو أن مسلما قرأ الفاتحة أو غير الفاتحة وهو لا يعرف المعنى، لكن علم بأن هذا كلام الله عز وجل واعتقد منه كلام الله عز وجل، إلا أنه فيه قصور، وأحيانا كما قلت لكم بعض العاجم قد يكون حافظ القرآن كاملا وهو لا يعرف العربية، فهو يؤجر على ذلك. أما إذا قال بلسانه واعتقد بقلبه خلاف ما يقول بلسانه فذاك المنافق، هذا هو المحظور، هذا هو المحظور. لكن أيهما أكمل، أن يقرأ المسلم ويعرف المعاني ويتدبرها أو مجرد قراءة؟ أيهما أكمل، الأول والثاني؟ الأول. بل مطلوب من المسلم ولو على سبيل الاستحباب أن يقرأ بتدبر، فلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلنا عليك مبارك ليتدبر آياته. والمسلم مهما تدبر من كتاب الله عز وجل فإن فيه من الكنوز ما لا يفنى، وما زال العلماء يستنبطون منه وينتفعون به نفعا عظيما. ولذلك تجد في تفسير القرآن كم في كم من تفسير، تفاسير كثيرة جدا جدا، منها ما بعضها كامل وبعضها أجزاء وبعضها فقد، حتى أن الشيخ سام تيمية يقول ربما أطلع إلى يعني أطلع إلى 100 تفسير، 100 تفسير في تفسير آية. ولما سمعت هذا القول من أحد مشايخنا في الكلية دكتور في التفسير، قلت يعني 100 تفسير، ربما يقصد الأقوال، يعني الأقوال في الآية. قال لا، 100 تفسير 100 تفسير، لأن لا يوجد آية فيها 100 قول أصلا. صح، يعني في الآيات قد يكون تفسر بعدة معاني، فيها قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، ممكن تصل 3 4 5 6 7 أقوال، لكن 100 قول في آية واحدة، 100 خلاف، هذا لا يوجد. طيب إن هذه التفاسير تفاسير كثيرة جدا، إلى يومنا هذا في من العلماء من مثلا يعقد دروس في التفسير ثم تجمع، ربما يكتبه هو أو تجمع من تسجيلاته ويخرج له تفسير، فما بالك منذ قرون العلماء لهم تفاسير، لكن ضاع منها ما ضاع وبقي منها ما بقي، بعض التفاسير كاملة حفظت، بعضها أجزاء، وبعضها تجد بعض التفاسير تنقل عن مفسرين، قال فلان وقال فلان، لكن لا تجد التفسير الذي نقل عنه. فالمقصود أن الأمة ما زالت تقرأ وتنهل من هذا الكتاب العظيم ولا تنقضي كنوزه، وكلما أخذت من كتاب الله وتدبرت أكثر كان هذا أكمل. لكن لو أن الشخص ما قرأ من غير أن يتدبر أو قرأ ولا يفهم ما يقرأ فهو مأجور على ذلك. طيب الفاتحة، الفاتحة الواجب لك أن تقرأها، فلو قرأ أعجمي أو أمي ما تعلم وقرأها ولا يعرف معناها وصلى، أجزأته صلاته أم لا تجزئه؟ أجزأته، لأن إيش؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا قرأ، قرأ. والمقصود أن نحن مدعوون إلى أن نتدبر ونستفيد حتى نجمع بين ماذا وماذا؟ بين النطق وفهم المعنى واعتقاده ليكون العمل الصالح هنا أكمل. يقول الشيخ الإسلام مجد محمد الوهاب: وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة. الاستعاذة بالسين والتاء معناها طلب العوذ، لأن السين والتاء للطلب، استقامة طلب الاستقامة، لا مش الاستقامة، الاستشفاء طلب الشفاء، الاستسقاء طلب سقيا، الاسترقاء طلب رقية، الاستغفار طلب مغفرة، استرحام طلب الرحمة. فالسين والتاء لما تأتي زائد بهذا الوزن استفعال تدل على الطلب. فهنا المسلم يستعيذ بالله، يطلب منه، يلوذ ويعتصم به حتى يعيده ما استعاذ به جل وعلا منه. إذا في مستعيذ وفي مستعاذ به وفي مستعاذ منه، من المستعيذ؟ المكلف نفس القارئ. المستعاذ به الله عز وجل، المستعاذ منه الشيطان والشرور. والاستعاذة عبادة، أمر الله عز وجل أن نستعيذ به، قال جل وعلا: وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال جل وعلا: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فيستعيذ المسلم بالله تبارك وتعالى ويستعيذ بصفاته كما من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرحل. وكلمات الله صفاته، لأن الله يتكلم من كلامه من صفاته الكلام. ثم البسملة، البسملة هي لقب لبسم الله الرحمن الرحيم. وفرق بين التسمية والبسملة، البسملة يعني هذا، هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم لقبت بالبسملة، واضح؟ مثل ما قال الحوقلة، سمعت الحوقلة يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله، استرجاع معناه قول إنا لله وإنا إليه راجعون، الاستعاذة اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالبسملة يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلوم بأن البسملة آية أنزلها الله للفصل بين السور. وهل هي آية من سورة الفاتحة؟ لا، الرادها ليس بآية من سورة الفاتحة كما تقدم، واشتمت على اسم الله عز وجل الله والرحمن والرحيم. والشيخ يقول راح نفسر ذلك عن طريق الاختصار والإيجاز. بدأ فقال فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألوذ بالله وأعتصمه وأستجير بجنابه من شر هذا العدو. والمسلم بحاجة ماسة لأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان عدو. والدليل قوله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. والشيطان أقسم بعزة الله ليغوين ذرية بني آدم، قال فبما أغويتني لا أقعدنهم صراطك المستقيم ثم لا أتينهم بين يديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. متوعد. وبدأ فأضل ووسوس لمن؟ آدم وزوجة، حتى عصي الله تبارك وتعالى فأكل من الشجرة. فعداوته قديمة ومستمرة، وسأل ربه جل وعلا أن يبقيه ليوم الدين فاستجاب الله له، اختبار وفتنة، أنظرني إلى يوم بعثون قال إنك من المنظرين. وهذا الشيطان يرانا ولا نراه، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. إذن هو خطير جدا، ويجري من آدم مجرى الدم، يدعو بني آدم لأن يكونوا من أصحاب النار. يعني الغاية عنده الكبرى أن يوقع الإنسان بني آدم يوقع بالشرك الأكبر حتى يخلدوا في نار جهنم، فإن عجز وإلا وقعهم في الشرك الأصغر الذي هو سير الشرك الأكبر. فإن عجز وإلا وقعهم في البدع التي هي شر الأمور المحدثات. فإن استطاع وقعهم في الكبائر التي تستوجب اللعنة والغضب من الله تبارك وتعالى والحرمان من الجنة ودخول النار. فإن عجز وإلا وقعهم في الصغائر وأكثر منها حتى تصبح كبيرة. فإن عجزوا لوقعهم بالمكروهات التي مآلها أن يقع إنسان يقع في الشبهات والمحرمات. فإن عجز عن ذلك ماذا يفعل؟ جعل لهم إيش؟ إسراف في المباحات. وهذا الإسراف اللي نقفل عنه كثيرا، هذا باب من باب الشياطين. ربنا يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فيفتح باب على الإنسان يقول هذا كرم احتياطا، خاف من الأكل ما يكفي، افعل، اكرم، وسع على أولادك، وسع على نفسك، كثرة المباحات يعني ممكن هذا يكون فيه إسراف، ثم بعد ذلك يجد دخول في الحرام. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هو عدو، ولكن مع عداوته وخططه وله حبال وله خطوات وله تزيين وله إلى درجة يقسم بالله بأنه ناصح ويزين العمل وله خطوات إلى أنه ضعيف. إن كيد الشر كان ضعيفا، ضعيف أمام ماذا؟ أمام ذكر الله عز وجل. فإذا سمع النداء ولى 60 ميلا وله ضراط. ولذلك ربنا وصف بأنه وسواس خناس، الخناس يعني المتأخر، يعني يقول خنست البطارية يعني ضعفت صح، فهو خناس يخنس عند ذكر الله عز وجل عند الاستعادة بالله منه، ولا ينبغي تعظيمه بل يجب الاستعادة بالله منه حتى يخنس. إذا وقع شيء من المصائب ولا من العثرة ولا انكسر شيء، لا تقول الله يلعن الشيطان، فإنه يتعاظم ويتفاخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يتحاقر. فقال لا تسبوا الشيطان، لا تسبوا لا لأنه لا يستحق السب، هو ملعون رجيم، ولكن حتى لا يكون من نوع من الاعتراف له بأنه هو الذي فعل وفعل، لأن هذا بعض الناس يضيق فيه، بعضهم يقول تأدب على الشيطان والشيطان شاطر، لا الشيطان رجيم مش شاطر، ما تقول الشيطان شاطر، الشيطان عدو، الشيطان ضعيف. أنت إذا اعتصمت بالله واستعذت بالله وذكرت الله أقوى من الشيطان بكثير، فكيده ضعيف، ولكن حذر الله منه حتى نكون منه على حذر، وبين أساليبه، يزين وبخطوات ويقسم ويعد، وما يعد الشيطان إلا غرورا، وربما قال العبد افعل ثم تب إلى الله، افعل ثم استغفر تجد الله توابا رحيما، افعل الحين ها وسع نفسك انبسط ثم تب إلى الله يبدل حسناتك سيئاتك حسنات، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، إلى هذا الحد. على كل حال المسلم بحاجة ماسة لأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فيلجأ إلى الله ويعتصم به، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة والعوذ بالله عبادة، والله عز وجل إذا عادك من شيء فلا سبيل أحد عليك، قال جل وعلا في الحديث القدسي ولئن استعاذني لأعيذن. تصور إذا اتصل بالله فعصمك الله، استجرت به فحماك، فمن ذا الذي يخلص إليك وقد استعذت بالله سبحانه وتعالى؟ لا أحد. فانظر كم أنت بحاجة إلى الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، لأن الشرور كثيرة، في شياطين إنس شياطين جن، وفي حسد، وفي عين تصيب، وفي شهوات، وفي شر نفس، وفي أهواء، وفي شبه، يعني سهام كثيرة، وأعداء الإسلام كثر، ناس تشكك في التوحيد، ناس تشكك في السنة، ناس تنشر الشهوات، يريدون إيش أن تميلوا ميلا عظيما، بل هناك من يحسدك وهم المحبين، بل يحسدك وهم المستقيمين، والحسد في كل جسد، وشرور كثيرة، هوام، دواب، حشرات، أمراض نفسية، أمراض حسية، الشرور ملء الأرض، فمن ذا الذي يجيرك منها سوى الله عز وجل؟ لا أحد. وقد تجتمع عليك، وقد تتقصدك، وقد يرسل الشيطان عليك سهامه، وقد يأتيك من أقرب الناس من زوجة أو ولد ويكون عدو لك، إن من أزواجه ولدهم عدو لكم فاحذروهم. فكل هذا يستوجب على المسلم أن يعني يعرف أنه بحاجة ماسة إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل، فلا ملجأ لك من الله إلا إلى الله، ولا حافظ لك إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول أعوذ بالله أعتصم ألوذ به وأعتصم به وأستجير، يعني أطلب أيه جواره أن يجيرني بجنابه من شر هذا العدو الشيطان الرجيم، أن يضرني في ديني أو دنياي، يعني هذا ممكن يضرك في دينك ويضرك في دنياك، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، خاصة يصدك عن ماذا؟ عن ذكر الله وعن الصلاة. الشيطان أحرص ما يكون أن يصد الإنسان عن ذكر الله، لأن بذكر الله هو أصلا يهلك ويبتعد ويخنس، وعن الصلاة التي هي يجتنها عن الفحشاء والمنكر. قال لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل خير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك، وذاك لأنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعادة بالله. كيف تحاربه؟ بأي سلاح؟ بأي جدار؟ بأي باب؟ مالك ليش؟ ذكر الله عز وجل واستعاذ بالله منه، لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فإذا طلبت من الله أن يعيدك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور قلبك، فاعرف معنى هالكلمة ولا تقولها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. نعم. تعليق الشيخ عبد الرزاق العباد قال:
قال الشارح حفظه الله قال رحمه الله: وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة لعلك تصلي بحضور قلب. قال: يبين رحمه الله معاني هذه السورة من أجل أن يصلي المصلي بحضور قلب، لأن استحضار معاني الآيات ودلالاتها يعينك على حضور قلبك وخشوعك بين يدي ربك سبحانه وتعالى في صلاتك.
نعم.
قال رحمه الله: لعلك تصلي بحضور قلب، بحضور قلب ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، أي هذه الآيات التي تتلوها بلسانك يكون قلبك على علم بمعناها وفقه بمدلولها. قال رحمه الله: لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح. قال: لأن قلبه لم ينطوي على اعتقاد ما دلت عليه، كمن يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين وهو يدعو غير الله مثلا، فإن هذه القراءة لا تنفعه ولا تدخل في عمله الصالح. قال رحمه الله: وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز. قال الشارح: بدأ رحمه الله أولا ببيان معنى الاستعاذة، والله عز وجل
في السطر اخترت كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم.
قال رحمه الله: كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ذكر ذلك ذما للمنافقين وبيانا لسوء حالهم. قال رحمه الله: وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز. بدأ رحمه الله أولا ببيان معنى الاستعاذة، والله عز وجل أمر عند قراءة القرآن بالاستعاذة، فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم، الآية بالفاء، فإذا. نعم. أنا قرأت وإذا، الآية فإذا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا هنا فإذا قرأت القرآن معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن، وليس معنى فإذا قرأت القرآن فاستعد، يعني بعد ما تقرأ القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، وإنما فإذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت أن تقرأ، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق. واضح؟ نعم، كمل.
فما معنى قول المصلي أو التالي للقرآن بين يدي التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال رحمه الله: فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألوذ بالله وأعتصم به وأستجير بجنابه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي. إذن الاستعاذة اعتصام بالله والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ولوذ به عز وجل وطلب منه سبحانه وتعالى أن يقي عبده من هذا العدو وأن يكفيه شره وأن يسلمه من كيده ووساوسه. وقوله في ديني أو دنياي لأن الشيطان يريد أن يفسد على العبد دنياه وأخرى، دنياه بأن يوقعه في أعمال يترتب عليها ضياع ماله وصحته وعقله وفكره، وأخرى ودينه بأن يعمل أعمالا تبعده عن الله وعن الفوز بثوابه والنجاة من عقابه.
صحيح، يعني حتى الشيطان حتى أمور الدنيا يعكرها عليك، يوقعك في خسارة، يوقعك في ندم، يوقعك في قطيعة، حتى أنه إيش ماذا يفعل؟ يحزن الذي آمنه. شفت؟ يعني لو أدخل عليك الحزن هذا أيضا هذا من أهدافه، فالشيطان يريد أن يحزن الذي آمنه، فهو لا يترك بابا من أبواب الشر في أمورك الدينية أو الدنيوية إلا ويريد أن يدخل عليك الشر، أما يفسد عبادتك أو يفسد بضاعتك أو يفسد علاقتك أو حتى يفرقون بين المرء والزوجة. وهذا يعني من أعلى مراتب عند إبليس إذا أرسل جنودا أن يأتي من يقول: ما زلت به حتى فارق امرأته، يقول: ادنوا مني، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. قال: فالشيطان أيضا يعمل عمله في هذين الأمرين وهو قاعد، كما جاء في الحديث: لابن آدم بأطرقه، أي قاعد له في كل طريق يسلكه، إن كان طريق خير صده عن المضي فيه، وإن كان طريق شر دفعه إليه دفعا وأزه إليه أزا، فهو يصد عن فعل الأوامر ويحث على فعل النواهي.
تعالني. نعم أعد.
قال: فالشيطان أيضا يعمل عمله في هذين الأمرين، وهو قاعد كما جاء في الحديث لابن آدم بأطرقه، أي قاعد له في كل طريق يسلكه، إن كان طريق خير صده عن المضي فيه، وإن كان طريق شر دفعه إليه دفعا وأزه إليه أزا، فهو يصد عن فعل الأوامر ويحث على فعل النواهي.
ابن آدم بأطرقه، حتى قال إيش؟ فبما أغويتني، لا لا لا، فبما أغويت لا قعدنا لهم صراطك المستقيم، ثم لا أتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. يعني كل طريق سيقع أو يقعد للمسلم يفسد عليه إيش؟ أمر دينه ودنيا، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال رحمه الله: لأنه أحرص ما يكون العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك. لهذا شرع لنا في الصلاة أن نتعوذ من هذا العدو، وشرع لنا أذكارا وشرع لنا أذكارا لتسلم لنا صلاتنا، وهي تجتمع في ثلاث كلها تتعلق بالسلامة.
طيب، في استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، هل يعني يشرع في الصلاة أن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم في أول ركعة الأولى إلى آخر صلاتك، أو كلما قمت لركعة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مرة أخرى؟ يعني الآن قمت للركعة الثانية تريد أن تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، هل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا قلتها في إيش في الركعة الأولى فيكفي؟ هذا يعني بعض العلم يقول لا، تقرأ في كل ركعة. لماذا؟ قال: لأنك فصلت الآن بين القراءة الأولى لما ركعت واعتدلت وسجدت وجلست وسجدت وقمت الركعة الثانية، صار في فاصل بين ماذا وماذا؟ بين قراءتك الأولى وقراءتك الثانية، فيشرع أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة أخرى في الركعة الثانية. وبعضهم قال لا، الصلاة جملة واحدة، إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى يكفيك، ما تكرر الاستعاذة في كل ركعة. هذا محتمل وهذا احتمال، شوف اللي أحد الأمرين اللي تقتنع به أكثر ويطمئن به إليه قلبك. لكن هذا هو وجهة نظر، لكن فصلت القراءة الأولى عن الثانية فيعيد الاستعاذة. طيب، ولا أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يدل على أنه اكتفى باستعاذة واحدة ولا كرر، لكن لي أذكر أن بعض العلم قال لا، تستعيذ من بكل ركعة. واضح؟ هنا إيش يقول الشيخ؟ شرع لنا في الصلاة أن نتعوذ من هذا العدو، وشرع لنا أذكار لتسلم لنا صلاتنا. طيب، مشروع لك أن تتعوذ بالله من الشيطان حتى يستسلم لك صلاتك، وإذا استعذت بالله عز وجل من الشيطان يعصمك الله. لكن قد يقول قائل: طالما قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حصل لنا سهو في الصلاة، قد يقول إنسان هو خارج إيش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقع في المنكر مع أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا يدلك على ماذا؟ على أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تتفاوت من شخص لآخر، بل حتى في نفسك أحيانا يكون عندك استعاذة بالله عز وجل مع قوة إيمان ويقين، ما لم تستحضر في فترة أخرى فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تشعر بعصمة الله لك من هذا الشيطان، لأنها قلت عن ضعف، عن غفلة. ولذا من أجمل ما سمعت في هذا أن يعني بعض العلم يمكن حسن البصري وغيره قيل له أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونشعر بوجود الشيطان، يعني قل معنا قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كالسيف، والسيف إذا أخذه ساعد قوي أبلى بلاء حسنا. يعني الاستعاذة إيش؟ سيف. لكن هل كل واحد يحمل السيف سيقاتل بقوة نفسها؟ يكون واحد نص السيف هذا ما يقدر يحمله، واحد نص واحد يحمل بس ما يعرف يبارز فيه، واحد مع القوة والمهارة والتدريب والممارسة يحمل السيف نفسه، اللي لو حمل غيره ما أبلغ شيء، وهذا يبلي بلاء حسنا. هذا كلام جميل. فعلا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تختلف من شخص إلى آخر. ولذلك أذكر أنا يعني كلمة جميلة الشيخ عثيمين رحمة الله عليه لما تكلم عن حديث أبي سعيد اللي نزلوا عند حي من حياء العرب من المشركين فاستضافهم فأبوا يضيفوهم، ثم نزلوا بجانبهم ثم لدغ سيدهم فقال لو جئنا إلى القوم الذين استضافوا نضيفهم لعل عندهم راقي حتى يقرأ على هذا السيد لدغ. المهم في القصة أنه قرأ لماذا الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ماذا حصل؟ قام وكأنما نشط من عقال مثل بعير المعقول فك عقله عقاله قام. هذا قرأ عليه أبو سعيد أو غيره، هو الراوي أبو سعيد، وقد يكون أبو سعيد ما قالنا أنا الذي قرأت، لكن يفهم منه ذلك أو أحد الصحابة اللي كان معه قرأ. ماذا حصل؟ قام وكأنما نشط من عقال. ماذا يقول الشيخ الثمين رحمة الله عليه؟ يقول فاتح اللي قرأ أبو سعيد أو غير أبو سعيد، اللي بس قرأ على هذا قام كأنه مشط من عقال، هي الفاتحة نفسها اللي نقرأها هذه ولا فاتحة أخرى؟ ها الفاتحة هي الفاتحة. يقول الشيخ هكذا قال الفاتحة هي الفاتحة ولا القارئ يختلف عن القارئ؟ الفاتحة فاتحة، لكن إيش القارئ؟ إن هذا عنده قوة يقين، عنده إيمان، عنده بعد عن المعاصي والصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنفع الله بقراءتي بقراءتي، بينما لو قرأ غيره لا يحصل هذا. هكذا أنا وصل النتيجة، وهي أن حتى الناس الذين يستعذون لهم الشيطان الرجيم يتفاوتون ولا لا؟ يتفاوتون. وأن الاستعاذة كالسيف، والسيف بحسب إيش الساعد الذي يحمله، يتفاوت الناس بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ومثل هذا يقال في ذكر الله عز وجل في كل شيء، الناس تتفاوت. نعم. وقد تجتمع في ثلاث كلها تتعلق بالسلام. الموضوع الأول أقرأ الموضوع الأول.
الموضوع الأول عندما تخرج من بيتك للصلاة وغيرها تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي.
الله أكبر. يعني أحدنا إذا عرف هذا الحديث كيف يغفل عنه؟ وانت طالع كل يوم تطلع انت قل ايش؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني هذه يحتمل الكلمات المتداولة المحفوظة، ما يحتاج تتفرغ وتحفظها. بسم الله ها توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله. فحينئذ يقال هديت وكفيت يعني من شر كل شيء، ووقيت يعني قد وقاك الله مما يضرك، فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر يعني ماذا تنحيت؟ يقول كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. لا إله إلا الله، كم نحن نفرط في حق أنفسنا. بسم الله ها توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يوفقنا وإياكم نلتزم بها كلما خرجنا. طيب الموضوع الثاني.
الموضوع الثاني عند دخول المسجد تتعوذ بالتعوذ المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. نعم.
الموضوع الثالث بعد أن تكبر تكبيرة الإحرام وتستفتح تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الثلاث كلها التجاءات إلى الله سبحانه وتعالى ليقيك من هذا العدو ولتسلم في صلاتك منه، فلا يقربك ولا يكون لك ولا يكون له عليك طريق، لأنك في حصن حصين وحرز متين بخلاف من غفل عن هذه التعوذات وهذه الالتجاءات. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.
الله أكبر. كلام جميل. وانت طالع من بيت تقول ايش؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، كفيت ووقيت. طيب بعدين تدخل المسجد تقول اعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بعدين تقف الصلاة للقراءة وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد ورا تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذا استعذت ثلاث مرات خروجك من البيت دخولك المسجد وفي الصلاة حري أن تحفظ بإذن الله تعالى من الشيطان فلا يلبس عليك قراءتك ولا يذهب خشوعك. طيب نعم كمل. هنا يقول يعني الذي لا يتعوذ بالله من الشيطان, الذي لا يتعوذ بالله من الشيطان يقول الله عز وجل يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش, سمعت ومن يعش؟ ما سمعتم بالأعشى؟ الأعشى حالة مرضية تصيب الإنسان يعني يرى في النهار ولا يرى في الليل. ومنه الإمام الأعشى, أعشى ولا أعمش, ذاك اللي ما اسمه أعمش. المهم هذا أعشى يعني فيه قصور كبير في نظره, لكن هنا ليس القصور في البصر وإنما في البصيرة, كما أن العمى يصيب ماذا؟ العين ويصيب القلب صح؟ فهذا لما أصابه العشي وأصابه في بصيرته وغفل عن ذكر الرحمن عاقبه الله عز وجل قيض له الشيطان فجعل له ماذا؟ قرينا. فرق بين واحد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وواحد يصاحب الشياطين. قال جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فاختاروا ماذا؟ اختاروا ماذا؟ الشياطين. فالذي اختار الشيطان ربنا جل وعلا يعاقبه أن يرسل له الشيطان. الدليل, الدليل هذه الآية نقيض له الشيطان, ربنا يقيض له الشيطان عقوبة له فهو له قريب. ومثل ذاك قوله جل وعلا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. فهذه الآية تدل على أن الذي يختار الشياطين يقول للشياطين إن معكم فإن الله عز وجل يحشره معه ويرسله إليه فهو له قرين ويرسله الله عز وجل إليه. نعوذ بالله. بخلاف الذي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتخذ عدوا, لقول جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تتخذ عدوا وتستعيذ بالله من وتحترز منه ولا تتابعه, إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك. ولا تطيعه يا أبتي لا تطع الشيطان, لا تعبد الشيطان. فالذي يعصي الشيطان ويستعيذ بالله منه ويأخذ بالأسباب ويعرف سبله وشبائكه وشركه فإنه حري بلجوء الله عز وجل أن يستجيب الله له فيحمي الشيطان. لكن الذي يلجأ للشيطان ويصاحب الشيطان ويكون أخا للشيطان يعاقبه الله عز وجل بأنه يقيد له الشيطان ويرسل له الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى,
قال رحمه الله لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك, وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال الشارح, قال بعض السلف عدو يراك ولا تراه شديد المؤونة, ليس هذا العدو شخصا يقابلك وترى شخصه فتدفعه أو تطرده إلى آخره, بل أنت لا تراه وهو يراك, فلا حيلة لك إلا أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه وتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يقيك من هذا العدو.
هاي الخطورة هنا أنه يراك وأنت لا تراه, وأنه يزين ويوسوس ويجري من آدم مجرى الدم, فخطورته شديدة وهو ضعيف عند ذكر الله جل وعلا واستعاذة بالله منه. لكن الاحتراز منه ليس بالأمر الهين, فهو في الليل والنهار في السر في العلن في السفر في الحضر في الغنى في الشبع في الفقر ما يترك أحدا. الشيطان عدو لا يدع أحدا, فلذلك دائما يجب على المسلم أن يصارعه. بعض الناس يقول أنا معي وسواس وكذا, يعني التجاري تقول والله حتى أنا أصدق, لأن أصلا الشيطان إيش؟ هل يدع أحد؟ هل يدع أحدا؟ ما يدع أحد. خلاص إلى متى؟ إلى متى استمر يا أخي؟ ترى حتى أنا بعدت الشيطان وسوس لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم, هذا أحدكم أضيفة، يعني إيش مراد؟ أنه يأتي من؟ كل واحد، الشيطان ما ترك أحد، واضح؟ يأتي كل واحد فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، وفي رواية من خلق الله. فإذا بلغ فاستعذ بالله من الشيطان وقل آمنت بالله وانتهي، أغلق الموضوع هذا. من ذا الذي يسلم من وسوسة الشيطان؟ لا أحد، ربنا خلقه أصلا لماذا؟ ليختبر به العباد. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. فقرينه من الملائكة يأمر بالخير ويحث عليه، وقرينه من الجن يأمر بالشر ويحث عليه. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن أعان الله عليه فأسلم أو فأسلموا، اختلف العلم هل فأسلم أو فأسلموا، في فرق ولا لا؟ فأسلم يعني هو صار مسلما، فأسلم، فأسلموا أي من شره. فهل معنى أن فأسلم؟ قال حتى أنت يا رسول، قال حتى أنا، إلا أن أعان الله عليه فأسلم، دخل الإسلام يعني، أو فأسلم من شره. قد يكون الراجح العلم عند الله عز وجل فأسلم. لما؟ قال لنا تسمت الحديث ماذا قال؟ قال فلا يأمرني إلا بخير. فكون ليش أخذ يأمر بالخير؟ أنه معناه أسلم. ولذلك لا يشكل عليك أن عمر الخطاب كما يطرح بعض الروافض هذا، يقول يعني عمر الخطاب كان إيش؟ ما رآه الشيطان في فج إلا سلك فج غير فج. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كذا يقولون الله. فممكن يرد عليه يقول إيش؟ إذا كان الشيطان إذا رأى عمر سلك فج سلك فج غير فج عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قرينه؟ أسلم، فهو أكمل صلى الله عليه وسلم. ثم حتى أن عمر الخطاب ما الذي جعل الشيطان إذا رآه سلك فجا سلك فجا غير فجا؟ ما الذي؟ إنما هو إيمانه بالله عز وجل وبرسوله. يعني لولا الهدى الذي أرسل الله بمحمد صلى الله عليه وسلم ما كسب هذه القوة الإيمانية التي جعلت الشيطان إذا رآه سلك فجا سلك فجا غير فجا. وهذه الشبهة لما طرح الرافض ما قلنا، لكن يطرحونها ويتبجحون بها، يعني يضحكون بالحديث عمار اسم. فهذا رد عليهم الحمد لله، وهو رد إن شاء الله واضح. يعني عمر من أين اكتسب هذا الإيمان والقدرة والقوة على أن إيش يهابه الشيطان حتى أنه إذا سلك فجا سلك فجا غير فجا؟ لأنه آمن بالله ورسوله، لأنه اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب أن الرافضة إذا أتوا المسجد الحرام في باب اسمه باب عمر ما يدخلوا منه، لأنه مكتوب باب عمر اسمه. فقال قائل رضي الله عن عمر، ها حتى هو ميت الرافضة يهابون اسمه، يدخل من باب ثاني. هذا سخافة في عقوله، ما اسم يعني ممكن غير الاسم حطون باب ثاني كيف يعني، لكن سخافة في عقوله. نسأل الله الله العافية. طيب كمل. قال الشيخ
محمد عبد الوهاب رحمه الله فأما الشيطان الإنسي فالمصانعة تدفع شره، وأما الشيطان الجني فلا يدفعه غير الاستعادة بالذي خلقه.
بالذي خلقه يعني في شياطين إنس. نعم، قال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يتعاونون. لكن الشيطان الإنس تراه ممكن تتحرز منه وتقاتله، غير أن شيطان الجن خفي، إنه يراكم وهو قبيل حيث لا ترونه، هنا الخطورة. لكن بحمد الله تدافع بماذا؟ بالاستعادة بالله منه. بينما الشيطان الإنس لو قلت أعوذ بالله أعوذ بالله ليس بالضرورة إيش ينصرف. هذه بعد ميزة، أن الشيطان الجن وإن كان لا يرى وقد ينشر حباله في طريقك ويزين، لكن بحمد الله إذا استعذ بالله منه بخالقه جل وعلا فإنه يعيذك منه. نعم.
وجمع الله بينهما في ثلاث آيات، الأولى قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
نعم.
الثانية في سورة
قدر، يعني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما المراد بالجاهلين؟ الإنس الجاهل الذي يعتدي عليك. لما ذكر الجاهلين من الإنس قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. طيب قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاب أحدكم فليرده، لكن قال في حديث التثاب من الشيطان والعطاس من الله، فبما أن التثاب من الشيطان والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فهل من المشروع عند التثاب أن يقول المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ التثاب من الشيطان، والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فباستدلال هذه الآية بالاستدلال بهذه الآية يشرع المسلم عند التثاب أن يقول أعوذ من الشيطان الرجيم، صح؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزلت عليه هذه الآية قال إذا تثاب أحدكم فيرده ما استطاع، ما قال فليقول أعوذ من الشيطان الرجيم. وكما يقال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني كان هنا الأمة محتاجة، الناس يتثابهم كل يوم، لماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم عند التثاب قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لو كان مشروعا لقال لهم. وذاك قال إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، ليش ما قال إيش إذا تثاب أحدكم فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ وبعض الناس لا يستوعب لو قلت هذا الكلام، عجيب يعني، يقول حتى الشيطان ما تبي نستعيذ بالله من أعوذ بالله، أنت شيطان حول وتلا بالله. لا لا لا، لأنك أنت إيش في سنة فعلية وفي سنة تركية، والناس قد يعرفون السنة الفعلية لأن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يعرفون السنة التركية وهي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته على الاتيان به. يقول الشيخ الألباني التركية وليست تركية، تركية نسبة ليش لتركيا مثل القهوة التركية، لا التركية تركها النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثلا الأذان لصلاة العيد هل يشرع؟ هل يشرع؟ يا أخي ذكر لله، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله، إيش فيكم شديدين أنتم؟ أعيد السؤال، الأذان لصلاة العيد هل يشرع؟ خفوا شوي، نصكم الساعة قال لا بعد الحين النص راح، لأنه ذكر لله، الله أكبر الله أكبر. أعيد السؤال المرة الثالثة، هل يشرع الأذان لصلاة العيد؟
لا.
زاد ما شاء الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان لصلاة العيد، فصار السنة في صلاة العيد ترك الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وهذا دقيق ما يعرفه هذا إلا أهل السنة اللي يتبعون السنة يطبقونها، يعرفون الفرق بين السنة الفعلية والسنة التركية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تثاب من الشيطان، قال تثاب عليكم فلد ما استطاع، ما قال فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو كان هذا مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام كما قال إذا عطس عليكم فليقول الحمد لله، بين هذا، انتبهتم؟ ولذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب، أيضا الصحابة ما طبقوا هذا، الصحابة أيضا قرأوا القرآن، هم الذين رووا القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما إيش فهم من هذا القرآن ولا سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه عند التثاب يستعيذ المسلم بالله من الشيطان الرجيم، لا بل فليرد ما استطاع. واضح؟ ومواقف حصلت، موقف حصل معي أن واحد تثاب في الكلية وإحنا الطلاب فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت لا ليس من السنة، قال أنت فيك عجلة، يقول ليش عجلة؟ ليس من السنة، قال مش نسأل العثيمين اللي هو الشيخ محمد، الشيخ العثيمين كان يدرس في كليتنا، والشيخ ما هو علي الطلاب يسألونه، قال وقف الشيخ قال يا شيخ تثاؤب، قال لا لا يشرع، قال ما قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان؟ قال الشيخ بلى، الشيخ العثيمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول تثاؤب من الشيطان، قال الذي قال تثاؤب من الشيطان والذي نزع عليه قول الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قال فليردوا ما استطاع، ما قال فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شلون تطبيق؟ هل قال قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما قال. طولنا في النقطة؟ لا، طولنا للفائدة، وهي إيش؟ السنة التركية. محتاجين أن نفهم السنة التركية والسنة الفعلية. واضح؟ وإذا كذا حدث ما حدث، موقف من المواقف، لا تسب الشيطان وتلعن الشيطان، وإنما قل أعوذ بالله من الشيطان. لأن امرأة عثرت دابته فقالت تعس الشيطان، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ذلك، فإنه يتعاظم يتفاقم حتى يكون كالجبل، إنه الذي إيش أوقع في هذا، ولكن قولي أعوذ بالله من الشيطان فإنه يتحاقر. فأنت الآن تريد أن يتعاظم ولا يتحاقر؟ وما رشدك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبه، أن تسبه ولا أن تستعيذ بالله من استعاذ بالله من. هذا أعظم، أعظم من السب، أعظم من السب. نعم.
الثانية في سورة قد أفلح المؤمنون في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون. نعم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
الله أكبر، جميل. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. يعني ادفع بالتي أحسن حق إيش؟ البشر الذي يسيء إليك ادفع. وقال في الشياطين قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا. نعم. الثالثة
في حاميم السجدة قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
نعم.
قال رحمه الله كان هذا سببا في حضور القلب، قال لأن قلبك بهذه الاستعاذة ابتعد عنه الشيطان، فكان هذا الابتعاد من الشيطان عن قلبك سببا لحضور قلبك في صلاتك. إذن من أهم المهمات في الخشوع في الصلاة أن تستعيذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان وسواس الخناس، إن غفلت عن ذكر الله وسوس وإن ذكرت الله خنس، أي ابتعد عنك وصف لك قلبك ليقبل على الله.
يعني مع أهمية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لكن لو أن واحد صلى وما استعاذ بالله من الشيطان الرجيم صلاته صحيحة، لكن يفوت هذا المعنى العظيم أنك بحاجة لأن يقيك الله الشيطان لا في صلاتك حتى لا يلبس عليك ثراتك حتى لا تسهو في صلاتك، فتستعذ بالله من الشيطان، تحرص على هذا. نعم.
قال رحمه الله فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقولها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. قال فأهل العلم رحمهم الله فيما يتعلق بالأذكار المأثورة والأدعية المشروعة يقولون إن صدرت من القائل مع عدم فقه في المعنى وعدم معرفة للدلالة صارت عديمة المنفعة أو قليلة المنفعة، لأنه لا يفقه ما يقول شيئا لا يدري ما هو، فلم يحقق تمام العبودية لأنه لا يفهم ولا يفقه ما يقول. ولهذا ينبه على ذلك بقوله ولا تقولها باللسان فقط، أي بل قلها بلسانك وقلبك معتصما بالله ملتجئا إليه سبحانه.
صحيح. ولذلك دائما حاول تسمع، لو تسمع كلام متداول أو شيء اعرف المعنى. في بعض الناس مثل يزكي لا العكس، منهجه طيب هذا منحرف، قال لا منهجه طيب، رجال طيب، يساعد الفقراء يساعد المساكين يساعد الفقراء. هل يعني هل أنا قلت ما يساعد الفقراء؟ أقولك منهجه، فتبين لي أصلا مش فاهم على المنهج. قلت طيب، هو راسلني قلت إيش معنى منهج؟ طلع مش فاهم. قلت كيف تزكي تقول منهجه صحيح وما عارف إيش معنى منهج؟ وهكذا كثير من الناس قد يتكلم بكلام ما يفهم معناه. واضح؟ كلما زاد جهل الإنسان صار وضعه مضحك. واحد مرة يقول قلت لواحد يعني حديث صحيح في إعفاء اللحية، قال لا انتبه مو كل حديث يجيب لك يا صحيح، ترى في حديث مو صحيح. قلت لا الحديث ترى متفق عليه، قال لا ما أبي متفق عليه، أبي حديث صحيح. شوف ما يبي حديث متفق عليه، يبي حديث صحيح. أنا أصح الأحاديث ما اتفق على البخاري ومسلم، يقول أبي حديث صحيح ما أبي حديث متفق عليه. فالجاهل مشكلة، الجهل أعوذ بالله. لذلك الله عز وجل أمر نبيه أن يسأله ماذا؟ زيادة العلم. قال وقل رب زدني علما. نعم، كمل استمر.
قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قال رحمه الله: وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله، متبركا باسمه تبارك وتعالى، متبرئا من الحول والقوة. هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا.
يعني هنا الباء للاستعانة بسم الله. إذا كنت تقرأ فبسم الله يعني إيش؟ أستعين بسم الله على قراءتي، الأكل بسم الله على أكلي، الشراب بسم الله على شراب، الذبيحة بسم الله على ذبيحتي، الخروج بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة بالله على خروجي. فالبسمة هنا الباء في دخولها على اسم الله عز وجل للاستعانة بسم الله. الاسم من السمو يعني العلو، أو الاسم من السمة العلامة، والله له الأسماء الحسنى. ولما قال بسم الله مضاف، مضاف إليه صح، بسم الله قال إضافة هنا تدل على العموم، فأنت حينئذ استعنت بماذا؟ بكل أسماء الله ليس باسم واحد. صار شوف لما تشوف المعنى، أنك إذا قلت بسم الله معناك استعنت بأسماء الله كلها، هذا أعظم منك لما تعرف ذاك تظنك إيش استعنت باسم واحد لله. لا، أنت استعنت بأسماء الله. كيف عرفت اسماء الله؟ لأنه اسم مفرد، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم. دائما أذكر مثال مشهور جدا، إيش؟ وأن تعدوا نعمة الله، قال لا تحصوها. إذا لا تحصوها كم نعمة هذه؟ نعم كثيرة. قال نعمة، نعمة الله، لكن مفرد أضيف يفيد العموم، يعني وأن تعدوا نعم الله لا تحصوها. فأنت لما تقول بسم الله استعنت بإيش؟ كم اسم لله؟ بكل أسماء الله عز وجل. وذلك في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إذا قلت بسم الله. قال وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر، أنت داخل الآن في الصلاة في قراءتي أو دعائي أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي. الحول هو القوة أحد التفاسير، وممكن يقال الحول هو التحول من حال إلى حال، ما تستطيع تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. وذاك يشرع المسلم إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، قال فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال هلاك النبي عليه الصلاة والسلام صح؟ لكن لو تفكرنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة حي الفلاح، يعني أقبل. لأن الإنسان لا يستطيع أن يتحول من فراشه، من جلسته، من راحته، من عمله، من تجارته، ينتقل ما هو فيه إلى الصلاة، إلى الصلاة وإلى الفلاح ما لم يعينه الله على ذلك. فهو هنا يتوسل إلى الله بحوله وقوته لأن يقلبه من مما هو فيه إلى الصلاة، تحول به. كلمة عظيمة هذه، ولذلك هي كنز من كنوز كنوز الجنة. وليس بالضرورة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بل بأي استعانة باسم من أسماء الله عز وجل هي أيضا لتستعين بها حتى تتحول من حال إلى حال، حتى تتقوى بأسماء الله عز وجل. فإذاك تقول بسم الله يقول لا بحول ولا بقوتي بل أفعل هذا مستعينا بالله. من أين عرفنا مستعينا بالله؟ قال لأن الباء للاستعانة، متبركا باسمه تبارك وتعالى، لأن اسم الله مباركة، تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام، متبرئا من الحول والقوة. هذا في كل أمر تسمي فيه أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا. فإذا
قال نعم قال فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير.
الله أكبر. نعم واضح.
قال الشارح رحمه الله: وأما البسملة أي معنى البسملة والمراد بها؟ قال رحمه الله: فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك، لأن البسملة تشرع في أمور كثيرة، تشرع عند قراءة القرآن، وعند دخول المسجد، وعند الخروج من البيت، وعند دخول البيت، وعند ركوب الدابة، وعند أكل الطعام، وعند الصيد وفي مقامات كثيرة.
طيب، الذي يستعمل في مقامات كثيرة التسمية وليست البسملة. البسملة إيش قول؟ بسم الله الرحمن، يعني يجوز تجاوز يعني الاستعمال فيسمي التسمية بسملة، لكن المقصود إذا قيل البسملة في المراد ماذا يا إخوان؟ نعم الجملة هذه بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية قول بسم الله. وإذاك عند الطعام ماذا تقول؟ تقول بسم الله وتأكل، ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟
بسم الله.
طيب لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم تركية، ها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل بسم الله الرحمن الرحيم، قال سم الله وكل بيمين، صح؟ شوف جاتنا التركية يا فهد، ها إذا تقول بسم الله. وبعض الناس لو فهمت هكذا يعمل لك مشكلة طويلة يعني. بسم الله لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. عند الوضوء بسم الله، عند الذبيحة بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، ولا بسم الله الله أكبر؟
بسم الله
الرحمن الرحيم. واضح؟ طيب كمل.
إذا أنت عندما تبسمل في كل مقام فمعنى قولك بسم الله أي يدخل في هذا الأمر قراءة وكتابة أو صلاة أو دعاء أو خروجا أو دخولا إلى غير ذلك، بسم الله.
بسم الله نعم.
قال رحمه الله بسم الله لا بحولي ولا بقوتي، أي أبرأ من الحول والقوة، فلا حول لي ولا قوة في أن أصلي أو أقرأ أو أخرج أو أدخل أو أكل أو أشرب أو أركب إلى غير ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله. الباء في بسم الله باء الاستعانة، أصلي بسم الله، أقرأ بسم الله، أكتب بسم الله، أكل بسم الله، كل أمورك لا تفعلها بحول منك ولا بقوة، ولكن باستعانتك بالله والتجائك إليه ومده وعونه سبحانه وتعالى.
نعم الله أكبر.
قال رحمه الله متبركا باسمه تبارك وتعالى متبرئا من الحول والقوة، ففي ذكر البسملة بين يدي الأمور من قراءة وغير ذلك حلول البركة، يبارك الله لك في هذا الذي ذكرت اسمه عز وجل عليه وبدأته بذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، فهذا من أسباب حلول البركة.
صحيح.
قال رحمه الله
ذاك عند الطعام تقول بسم الله تحل البركة سبحانه. نعم.
قال رحمه الله هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر
شاي وقهوة تقول بسم الله بعد.
نعم نعم.
شاي براشد.
نعم.
تقول بسم الله. إيه ليش وذا شاي براشد أيضا يقول بسم الله؟ ها؟ لأن هذا يغفل عنه كثير من الناس. تجاهه وكذا ما يقول بسم الله. لا قل. تشرب تأكل قهوة شاي ماء أي طعام تقول بسم الله، أي شراب تقول بسم الله. طيب كمل.
قال رحمه الله هذا في كل
تدخين تقول بسم الله، لا تدخن، ها التدخين حرام أصلا، لأن ورد بعض واحد مرة قال شفت واحد يعني كان مبتدئ ذاك في الكلية سنة أولى، قال شفت واحد دخن شماله، قلت ماذا يقول لا تدخن، يقول قلت احترته قل لا تدخن بالشمال، ولا قل ضحكوا الأخوة ما تقول لا تدخن بالشمال، قل لا تدخن، مو تقول لا تدخن بالشمال، ها والواحد دخن قل لا يقول بسم الله، لا قل لا تدخن، انتبهتم؟ نخشى واحد يقول ايش يشرب خمر بالشمال وما يسمي، قل لا سم الله واشرب بيمينك، ما يجوز الكلام هذا. مثل ما يقول واحد قال المدرس عطنا جنة وفيدة، قال طار البعير، قال ما البعير ما يطير، الجملة صحيحة طار البعير فعل فاعل، لكن لازم تأتي بمعنى صحيح. ضاقت عليك الدنيا ما في إلا طار البعير، قل طار الطائر، قل مشى البعير، برك البعير، طار البعير. ما يصلح واحد يعني يقول حق واحد اشرب التدخين بيمينك ولا قول بسم الله، لا لازم نعرف هذا الشيء. يعني هذا الشيء لو لم يرد ما ذكرته لكم، لكن والله في ناس أكل. أنا سمعت بنفسك النجاسي قبل ما أدري أنكر على ليش دخن من الشمال ولا أنكر على التدخين، شو رأيكم أنتم؟ قول التدخين حرام أصلا، شنو الدخن من الشمال ولا؟ نسأل الله العافية. نحن نكمل.
كمل. قال رحمه الله في هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا. البسملة تشرع في أمور الدين وأمور الدنيا، تبسمل عندما تأكل أو تشرب أو تصيد وغير ذلك من الأمور الدنيوية، وأيضا تبسمل عندما تقرأ القرآن أو تتوضأ وغير ذلك من الأمور الدينية. قال رحمه الله فإذا احضرت في نفسك
أن وأن يعني بعض يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الخطب ما كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول إيش إن الحمد لله، وأيضا هذا ذكر لله ومشروع. يعني تسمي موضع التسمية وتترك التسمية موضع إيش تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كلما زاد علمك وتفقت في الدين كلما زاد أجرك وثوابك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يجزى به خيرا فقه في الدين، هذا منطق المفهوم أن من لم يجزى به خيرا صرفه عن فقه في الدين، كل شيء يفهم الذي ما يفهم فيه، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب. هذا السبب الثاني لحضور القلب. الأول التعوذ فينطرد عنك الشيطان ويحضر القلب. الثاني البسملة وفيها اللجوء إلى الله والاستعانة به، فهذا أكبر عون أيضا على حضور القلب. قال رحمه الله: وطرد الموانع من كل خير، أي الموانع التي تحول بين المرء وبين الخيرات.
نعم استمع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر مثل العلام والعليم. قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر من الآخر رحمة.
طيب، الرحمن الرحيم، مما ينبه عليه هنا أن الرحمن مكسورة. كثير من الناس من يقرأ إيش الرحمن الرحيم، الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، بس لا يعني تبالغ في جر الكسرة فتجعلها ياء، لا، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، الرحمن الرحيم، ها يعني لا تهمل الكسرة وتجعلها سكون، ولا تبالغ في الكسرة فتجعلها ياء. يعني بعض الناس يقول له بسم الله، يروح يقول بسم الله الرحمن، لا بسم الله، يحرك راسه بس ما يجيب الكسرة، ما لا تحرك راسك بس جيب الكسرة، تبيته يقول لا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا ما بكتسر هذا بكتكسره، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة. ما هي اسماء الله المشتقة؟ ها فيكم كل اسماء الله مشتقة، ليس من اسماء الله اسم جامد لا معنى له، كل اسماء الله مشتقة، وهذا من حسنها وكمالها. وذاك لا تجد اسم الله إلا قالك هو مشتق من كذا وكذا من معنى، لأن كل اسماء الله من حسنها أن لها معاني. اسمان مشتقان من الرحمة أحدهما أبلغ من الآخر، أيهما الأبلغ؟ الرحمن أبلغ من الرحيم. وذاك قيل في الرحمن على وزن فعلان يدل على امتلاء، وهو معناه إيش؟ الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. والرحيم على وزن فعيل يعني الرحمة الواصلة، واسعة واصلة. ما الواصلة؟ ما الواسعة؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. قال مثل العلام والعليم، الله عز وجل اسمه العلام ولا العليم؟ العلام والعليم، هذا من اسماء الله عز وجل. قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان اللي هو الرحمن الرحيم، احدهما ارق من الاخر اللي هو الرحمن ارق من الرحيم، اي اكثر من الاخر رحمه، كلاهما يدل على صفه الرحمه. والله عز وجل يقول: وربك الغفور ذو الرحمه، وفي الايه الاخرى: وربك الغني ذو الرحمه. طيب، قال الشيخ عبد الرزاق الشارح،
قال الشارح حفظه الله، قال رحمه الله: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، لأن اسماء الله كلها ليس فيها اسم جامد، كلها مشتقة. ومعنى مشتقة أي كل اسم منها دال على صفة، مثل الرحمن الرحيم الرحمة، السميع السمع، العليم العلم، العزيز العزة، وهكذا. وكل من هذين الاسمين دال على ثبوت الرحمة صفة لله، لكن ما يدل عليه الاسمان من ثبوت الرحمة صفة لله ليس معنى متكررا، بل كل من الاسمين له دلالة تتعلق بالرحمة، لكن الدلالة ليست هي من قبيل التكرار. وأحسن ما قيل في ذلك،
لذلك يعني كون الرحمن الرحيم إذا اجتمع في جملة واحدة كما الحال في البسملة في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ها عند استماعه ما يكون هذا له معنى وهذا له معنى. لو ذكر أحدهما دون الآخر يدل على المعنيين، ذكر أحد من الآخر كقول جل وعلا الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن، ذكر الرحمن لم يذكر الرحيم معه، فيصير هنا الرحمن في هذا الموضع معناه للرحمة الواسعة والواصلة. لكن ذكر الرحيم وحده كذلك دون الرحمن إن الله غفور رحيم. يعني إيش غفور رحيم؟ رحيم يعني يعني ذو رحمة واسعة وذو رحمة واصلة. لكن عند اجتماعه من الرحمن الرحيم يفسر الرحمن تفسير والرحيم تفسير، مع أن كلاهما دال على صفة الرحمة ومشتق منه من صفة الرحمة، من إيش؟ من الرحمة. نعم.
وأحسن ما قيل في ذلك الرحمن على وزن فعلان، وهو يدل على السعة، يدل على الرحمة الواسعة التي هي صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى. وأما الرحيم
هذا الوزن فعلان يعني يستعمل للدلالة على الامتلاء، يقال شبعان، ريان، تعبان، فهمان، كسلان، حد شبعان، يعني صح ممتلئ. فهذا الوزن فعلان نعم سمى نفسه جل وعلا الرحمن للدلالة على ماذا؟ على سعة رحمته. نعم. الرحيم،
وما الرحيم فهو الذي يدل على تعلقه بالمرحوم مثل ما جاء في قوله وكان بالمؤمنين رحيما
رحيم.
ولم يأتي رحمانا، فإذا الرحمن يدل على ما قام بالله من صفة الرحمة، والرحيم يدل على تعلق هذا الوصف بالمخلوق.
طيب، وذاك قيل الرحمن يدل على صفة ذاتية لله عز وجل، والرحيم على وزن فعيل يدل على صفة فعلية. واضح هذا إيش عند اقترانهما؟ نعم.
فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. قال رحمه الله أحدهما أبلغ من الآخر مثل العلام والعليم. قال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر من الآخر رحمة. قال الشارح هذا الأثر يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما روه البيهقي في الأسماء والصفات وسنده ضعيف. قال الحافظ ابن حجر لا يثبت لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه، والكلبي متروك الحديث. وأيضا من جهة ذكر الرقة رقيقان استشكل
ما معنى متروك الحديث؟ ها؟ يعني تركوا حديثه لا يرونه؟ لا، الحديث المتروك يعني هو إيش؟ أن يخالف الضعيف الثقة. إذا كان هذا يأتي بمرويات تخالف رواية الثقات وقع عنه متروك، الحديث متروك والراوي متروك لأنه يروي الأحاديث التي تخالف روايات الثقات. لكن لو خالف ثقة من هو أوثق منه يقال ماذا؟ شاذ. إذن هو أيهما أسوأ حالا، الحديث الشاذ ولا الحديث المتروك؟ ها شوف بعض ها لا أسوأ حال المتروك ها، لأن أصل رواية الشاذ رواية من؟ ثقة، لكنه أخطأ المرة فخال من هو أوثق من، إما عددا وإما حفظا. يعني طلاب عند الشيخ 10 روى كلهم الرواية عن الشيخ باللفظ الفلاني، واحد من ثقة لكن خالفهم، فلمخالفة هذا لأكثر من عددا وأكثر من ثقة يقال عن روايته هذا إيش؟ شاذة. واضح؟ لكن يأتي حد راوي ضعيف ويروي أحاديث ضعيفة تخالف الأحاديث الصحيحة أو يخالف روايات الثقات من المحدثين يقال عنه متروك. فإذا المتروك هنا إيش درجة الحديث إيش؟ يعني من الأحاديث ضعيفة جدا، يعني حتى ما يصلح حديث المتروك لأن يستشهد به أو يتقوى به لحديث آخر. للحديث الحسن يكون راوي فيه خفيف الضبط، مش مثل إيش راوي الحديث الصحيح. لكن الحديث الضعيف هذا لا يؤخذ به، لكن لو التقى بحديث آخر ضعيف ممكن يتقوى به، الراوي الضعيف مع راوي ضعيف يتقوى به، مثل حبل وحبل يتقوى. والحديث الضعيف اللي معناه معنى معين وحديث آخر معنى معين أيضا هذا ضعيف، هذا يكون شاهد له، يعني في متابع وفي شاهد. المتابع بالرواة، يعني واحد راوي ضعيف جاب خبر هذا ضعيف ما نتأكد، ما نقول لك كذاب، مش متروك هو ولا وضاع، لكن ضعف حديث يعني السيء في حفظه. وإلا ترى واحد آخر بالخبر نفسه ها ما بينهم اتفاق، فهذا وهذا تابعه كلاهما عن شيخ واحد، قال أنا سمعت الشيخ قال كذا حدث، الثاني قال سمعت، هذا في ضعف هذا في ضعف، لكن لما كلاهما روى الكلام نفسه عن الشيخ تقوى هذا الراوي هذا الراوي ويسمى إيش هنا تابعه. لكن في حديث وحديث، هذا حديث ابن عمر وهذا حديث ابن هريرة، أصلا هذا حديث غير الحديث هذا، إلا أن معنى الحديث موضوعه واحد، فيقول كيش حديث مثلا ابن عمر شاهد لحديث أبي هريرة، هذا مش ضعف ليس بأبي هريرة بالرواة اللي في حديث أبي هريرة، لكن هذا الموضوع يتكلم على مثلا مسألة في السواك ولا مسألة في السجود، والثاني الحديث المعنى نفسه، هذا في ضعف هذا في ضعف، فيقولك وهذا الحديث له شاهد من الحديث، فالمتابعة تكون بين الرواة، راوي تابع راوي ويتقوى به، والمشاهدات تكون في الأحاديث، حديث يشهد الحديث فيتقوى به. حديث المتروك ها ما يصلح لا للمتابعة ولا للشواهد. لو جاء حديث فيه ضعف وحديث آخر متروك هل يتقوى به؟ ما يتقوى. لو جاء راوي ضعيف وراوي متروك هل يتابع ويتقوى به؟ لا. فصار هذه درجة متدنية اللي ويش؟ حديث المتروك والراوي المتروك، هذا الكلب ايش متروك الحديث، هذه الرواية ما تصح عن ابن عباس اللي هو قول ايش ها هما اسماء رقيقان احدهما رق من الاخر. كمل.
وايضا من جهة ذكر الرقة رقيقان استشكله بعض العلم كما اشار لذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره عندما اورد هذا الاثر، ومن جهة اخرى ما قد يشعره هذا المعنى،
يعني يقول ما يوصف الله ايش بالرقيق حتى يفسر الرحمن الرحيم ايش بالرقيق. نعم.
ومن جهة اخرى ما قد يشعره هذا المعنى من التكرار في مدلول الاسمين حيث جعل لكل منهما معنى الاخر.
نعم.
والامر كما قال الشيخ رحمه الله الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، وكل منهما دال على ثبوت الرحمة صفة الله تبارك وتعالى، واما الرحمن فيدل على ما قام بالله من ذلك، والرحيم يدل على تعلق ذلك بالمرحوم. قال ابن القيم رحمه الله الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقه بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته.
وإذا
أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. قال ابن القيم ولم يجئ قط الرحمن رحمان بهم، فعلم أن الرحمن
فعلم
أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته.
بارك الله فيك.
انتهى كلام القيم.
انتهى الدرس بعد. والحمد لله وصلى الله وسلم بارك محمد وعلى صحبه.